بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مو نشل ظهر صاير عندي التهاب بالعوم ومجاري مجاري تنفسية و... وحتى حنجرة على كل حال. لا يزال الكلام في الاستصحاب التعليقي، ولا يزال الكلام في الاعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي الذي كان حاصله هو وجود تعارض. فالاستصحاب التعليقي ولو أغمضنا النظر عن الاعتراضين السابقين وقلنا أنه يجري وأن الأركان تامة فيه، لكنه معارض دائما في بابه بالحلية التنجيزية، الحلية المنجزة، هذه الحلية التي نقطع بثبوتها العنب بعد جفافه وقبل غليانه، ونشك عند تحقق الغليان، فنستصحب هذه الحلية المنجزة. وهذا الاستصحاب يعارض الاستصحاب التعليقي. مع الحين ما نقول حلية منجزة، شنو مقصودنا بالحلية المنجزة؟ مقصودنا ثابتة فعلية مقابل الحرمة المعلقة في الاستصحاب التعليقي. ولا شنو معنى حلية منجزة وما تنجز بالحلية بالإباحة؟ ما تنجز، هذا مقصود من يقول حلية منجزة، يعني مقابل التعليق، يعني ليست معلقة على شرط. فحينئذ دائما يوجد إلى جانب الاستصحاب التعليقي استصحاب آخر يعارضه، وبالتالي يتساقطان. هذا حاصل الاعتراض الثالث، وكنا بصدد الإجابة عن هذا الاعتراض، وقد تقدمت الإجابة الأولى التي كانت للشيخ الأخوند ولم تكن تامة. اليوم نتكلم في الإجابة الثانية وهي للشيخ الأعظم والميرزا النائيني، وسيتبين أيضا كما قلنا سابقا أنها ليست بتامة، وبالتالي يتم الاعتراض الثالث في مستوى الحلقة الثالثة، وإن كان من سيأتي من السيد الصدر رحمة الله عليه في البحث خارج أنه يرد هذا الاعتراض ويقبل جريان الاستصحاب التعليقي، لكن بالتفصيل الذي ذكره سابقا أنه إذا كان الجعل بمعنى العنب المغلي حرام فلا يجري، وإن كان الجعل بمفاد أن العنب إذا غلا يحرم فيجري، التفصيل الذي تقدم وشرحناه مفصل. إذن نحن بصدد الإجابة الثانية على الاعتراض الثالث، وحاصل الإجابة الثانية أن الاستصحاب التعليقي الذي يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان، إذا أغمضنا النظر عن الاعتراضين الأول والثاني، هذا الاستصحاب الذي يكون في مقابله استصحاب الحلية الفعلية للعنب الثابتة قبل الغليان لما بعد الغليان، والذي قلنا إن الاعتراض الثالث يفيد أن هذين الاستصحابين متعارضان فيتساقطان، نقول لا، الصحيح إن الاستصحاب التعليقي استصحاب الحرمة المعلقة مقدم على استصحاب الحلية الفعلية لأنه حاكم عليه. حاصل جواب الشيخ الأعظم والشيخ النائيني والميرزا النائيني هو أن التعارض إنما هو بالنظرة الأولية، وإلا ففي الحقيقة هذا التعارض ليس مستقرا، لأن الاستصحاب التعليقي حاكم على استصحاب الحلية التنجيزية، الحلية المنجزة، الاستصحاب التنجيزي، فيتقدم عليه بالحكومة. ولا الشيخ الأعظم ولا الميرزا النائيني عمقا كيف يتقدم الاستصحاب التعليق، استصحاب الحرمة التعليقية، الحرمة المعلقة على استصحاب الحلية الفعلية، الحلية المنجزة. لم يعمق البحث. الميرزا النائيني قال الاستصحاب التعليقي مقدم بالحكومة، لأن استصحاب الحرمة الفعلية يكون المعلقة الحرمة المعلقة يكون في مرحلة السبب، واستصحاب الحلية الفعلية يكون في مرحلة المسبب. كيف يجري؟ كيف يكون حاكما؟ لم يعمق البحث. والسيد الشهيد رحمة الله عليه تبرع لهما بتعميق البحث، بتعميق إجابتهما. وحاصل ما يقوله السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكرنا بمبحث سابق مرة في الحلقة الثانية. هذا المبحث مر في تطبيقات الاستصحاب، في استصحاب الأصل السببي والأصل المسببي. قلنا هناك ووضحنا إن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي بالحكومة، وأوضحنا ذلك بالمثال. قلنا إذا وجد ثوب نجس ووجد لدينا ماء كنا نجزم بطهارته، ثم شككنا ببقائه على الطهارة فنستصحب بقائه على الطهارة، وبعد أن استصحبنا بقائه على الطهارة غسلنا به الثوب النجس، فهنا يكون لدينا استصحابان. الاستصحاب الأول استصحاب الماء، طهارة الماء. هذا الماء كنا نجزم بطهارته والآن نشك ببقائه على الطهارة فنستصحب بقائه على الطهارة. الاستصحاب الثاني إن هذا الثوب بعد أن غسلناه بهذا الماء المشكوك كنا على يقين بنجاسته، والآن نشك بارتفاع النجاسة، فمقتضى الاستصحاب أننا نستصحب بقاء الثوب على النجاسة. وقالوا هناك لا يجري استصحاب بقاء نجاسة الثوب. لماذا؟ لأن السيد الصدر هكذا قال، لأن استصحاب طهارة الماء أصل سببي، واستصحاب نجاسة الثوب أصل مسببي، فيتقدم استصحاب الأصل السببي على استصحاب الأصل المسبب. لماذا؟ لأن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي دون العكس. الأصل المسببي لا يعالج، يعالج نقصد إما أن ينفي أو يثبت، والأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي. بمعنى إننا حينما استصحبنا طهارة الماء ماذا يترتب على هذا شرعا؟ جاوبوني، ماذا يترتب على هذا؟ إن صدقنا وتعبدنا بطهارة الماء ترتب على ذلك ما هو؟ ما الذي يترتب؟ طهارة الثوب. وإن لم نتعبد بطهارة الماء ببقاء الماء على الطهارة ترتب على ذلك شنو؟ بقاء الثوب على النجاسة. فإذا الاستصحاب الأول عالج القضية في مرحلة السبب. يا قضية طهارة الماء في مرحلة السبب، إما أن يكون طهارة الماء، إما أن تكون إذا كانت ثابتة سببا لطهارة الثوب، وإما إن لم تكن ثابتة فهي لا يترتب عليها طهارة الثوب بل يبقى على النجاسة. وليس العكس بصحيح، نجاسة الثوب لا يترتب عليها طهارة الماء أو عدم طهارته، لا علاقة. حتى لو بنينا، حتى لو قلنا بأن الثوب نجس، فهو لا يؤثر في مسألة طهارة الماء أو عدم طهارته. وحينئذ كلما وجد استصحابان أحدهما يعالج مورد الاستصحاب الثاني، فالاستصحاب الأول يقدم على الاستصحاب الثاني. ونطبق ذلك في مورد الكلام، نقول هنا يوجد لدينا استصحابان: استصحاب القضية الشرطية القائلة العنب إذا غلا يحرم، هذه القضية متيقنة في مرحلة ما قبل الجفاف، نشك بصدقها بعد الجفاف، تتذكرون؟ فنستصحب صدق هذه القضية الشرطية لمرحلة ما بعد الجفاف. ومعنى صدق هذه القضية الشرطية، ما هو معنى صدق هذه القضية الشرطية؟ أنه متى ما حصل الشرط الذي هو الغليان تحقق الجزاء الذي هو الحرمة الفعلية. واضح؟ جي. والاستصحاب الثاني ماذا يقول؟ إن هذا العنب الجاف نقطع بحليته قبل الغليان، ونشك ببقاء الحلية بعد الغليان، فنستصحب بقاء الحلية. وإذا جئنا إلى الاستصحاب الأول وهو استصحاب القضية الشرطية، أي استصحاب الحرمة المعلقة، فإن هذا الاستصحاب نتساءل شوين تقول، هل يثبت فعلية حرمة العنب بعد حصول الغليان أم لا يثبت ذلك؟ إذا عدنا إلى الاستصحاب الأول، استصحاب الحرمة المعلقة، نسأل ولا يزال الكلام إلمن تبرعا من السيد الشهيد لجواب الشيخ الأعظم والشيخ الأنصار، لا يزال الكلام، اعتبروا الكلام للشيخ الأعظم والشيخ الأنصار. سؤال نسأل: إن استصحاب الحرمة المعلقة يترتب عليه يثبت حرمة العنب بعد الغليان فعلا أم لا يثبت ذلك؟ إن قلتم أنه لا يثبت ذلك، تقول زين لا يثبت ذلك، لا يثبت فعلية الحرمة بعد الغليان، فهو لا يجري في نفسه ولا تصل النوبة إلى المعارضة ويكون لغوا، كما قلنا. وين قلنا؟ في الاعتراض الثاني، في الاعتراض الثاني، حينئذ لا تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث، لا تصل النوبة إلى التعارض. وإن قلنا كما رددنا على الاعتراض الثاني، لو قبلنا الرد على الاعتراض الثاني، ولو قلنا بأنه يثبت الحرمة الفعلية مباشرة، شو أنت تقول؟ احنا شنو قلنا بالاعتراض الثاني لا تتذكرون؟ الاعتراض الثاني شنو قلنا؟ قلنا إثبات الحرمة الفعلية مباشرة على استصحاب الحرمة المعلقة من الأصل المثبت، تذكرون؟ لأنه لازم المستصحب، ما هو المستصحب؟ ما هو الملازمة بين الشرط والجزاء. يترتب على ذلك عقلا أنه إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء، فإثبات الحرمة الفعلية بعد تحقق الغليان لازم عقلي من الأصل المثبت، تذكرون لما تذكرون؟ الآن نريد نغمض النظر عن هذا الإشكال. فلو قلنا بأن استصحاب الحرمة المعلقة يثبت الحرمة الفعلية كما هو المفروض في الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث ماذا يقول؟ نغمض النظر عن الاعتراضات السابقة ونقول بأن الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة الفعلية، فنصل إلى مرحلة التعارض مع الاستصحاب الحلية المنجزة. إذا افترضتم ذلك فيكون الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، لأنه يعالج القضية في مرحلة السبب. بعبارة، إذا قلتم أنه لا يثبت الحرمة الفعلية لا نصل إلى هذا الاعتراض، يكون لغوا ولا يجري في نفسه ولا نصل إلى مرحلة التعارض. وإذا قلتم بأنه يثبت الحرمة الفعلية فحينئذ حينئذ مع ذلك التعارض لا يبقى مستمرا، التعارض غير مستقر، لأن استصحاب الحرمة المعلقة يعالج القضية في مرحلة السبب فيتقدم على استصحاب الحلية المنجزة. بمعنى إذا سلمنا إن الحرمة الفعلية تقبلنا أثر شرعي لاستصحاب القضية الشرطية، إذا تقبلنا وتنزلنا عن الإشكال السابق، لو قبلنا بذلك فهذا يعني أن استصحاب القضية الشرطية يعالج مورد استصحاب الحلية الفعلية، يعني يعالج مورد الاستصحاب الثاني. لماذا؟ لأن الاستصحاب الثاني ماذا يريد أن يثبت؟ جاوبوني، ماذا يريد أن يثبت الاستصحاب الثاني؟ يريد أن يثبت حلية العنب بعد الغليان. والاستصحاب التعليقي ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت الحرمة الفعلية للعنب بعد الغليان. وهذا يعني إثبات الحرمة الفعلية أنه ينفي الحلية الفعلية بعد الغليان، وليس العكس بصحيح. الاستصحاب الأول يعالج مورد الاستصحاب الثاني، لأنه بعد إثبات الحرمة الفعلية للعنب بعد الغليان فهذا يعني نفي الحلية الفعلية للعنب بعد الغليان. ثبوت الحلية الفعلية، انتبهوا لزين، يعني الاستصحاب الأول ينفي مورد الاستصحاب الثاني، وليس العكس بصحيح. لماذا؟ ثبوت الحلية الفعلية، تبولي شوية زين، أو الحرمة الفعلية بعد الغليان، ثبوت الحلية الفعلية أو الحرمة الفعلية بعد الغليان مترتب على ماذا؟ مترتب على صدق القضية الشرطية أو عدم صدقها. فإن كانت القضية الشرطية صادقة، عليك السلام ورحمة الله، فهذا يعني شنو؟ فهذا يعني ثبوت الحرمة الفعلية. وإن كانت القضية الشرطية كاذبة فهذا يعني شنو؟ ثبوت الحلية الفعلية. واضح؟ بينما الحلية الفعلية لا تعالج ولا علاقة لها بصدق القضية الشرطية أو عدم صدقها، لأنه حتى لو قلنا بأن العنب حلال فعلا بعد الغليان فهذا لا يعني أن حلية العنب بعد الغليان تنفي صدق القضية الشرطية. لا يترتب على القول بحلية العنب بعد الغليان إثبات كذب القضية الشرطية. سواء قلنا بأن العنب حلال فعلا بعد الغليان أو حرام فعلا بعد الغليان، هذا لا يترتب عليه صدق القضية الشرطية أو كذبها. بينما العكس صحيح، صدق القضية الشرطية أو كذب القضية الشرطية هو الذي يترتب عليه، يعني شنو سبب لثبوت الحرمة الفعلية أو الحلية الفعلية بعد الغليان. وهذا يعني أن صدق القضية الشرطية الذي نريد أن نستصحبه أصل سببي ينفي موضوع الاستصحاب الثاني، ينفي مورد الاستصحاب الثاني وهو الحلية الفعلية فيتقدم عليه. هذا هو حاصل جواب الشيخ الأعظم والشيخ الأنصاري بتفسير وتعميق من السيد الشهيد رحمة الله عليه. وعليه فلا يوجد تعارض، وبالتالي حل الاعتراض الثالث. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن هذا الجواب ليس بصحيح وليس بتام. لماذا؟ يقول هذا الجواب يتم على مبنى ولا يتم على المبنى الذي نتبناه. هذا الجواب ابتنى على ماذا؟ ابتنى على أن الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة الفعلية مباشرة، ونحن قلنا سابقا أن الحرمة الفعلية حرمة العنب بعد الغليان ليس أثرا شرعيا للقضية الشرطية، وإنما هو أثر عقلي، وإنما هو أثر عقلي. فإذا استصحاب القضية الشرطية لا يثبت الحرمة الفعلية مباشرة، وأيضا ليس هو بلغو، الاستصحاب التعليقي ليس هو بلغو، ليس أنه لا ينفع شيئا لأن القضية الشرطية لا تقبل التنجز. لماذا؟ لأننا سبق وأن قلنا في جواب الاعتراض الثاني إن استصحاب القضية الشرطية وإن كان لا يثبت فعلية الحرمة مباشرة لكنه ليس بلغو. لماذا؟ لأنه ينفع في إثبات كبرى الجعل، ينفع في إثبات، نحن لدينا علم بأن المولى جعل إن العنب إذا غلا يحرم، ولا ندري هذا الجعل يشمل العنب الجاف أم لا، فنستصحب صدق هذه القضية الشرطية لمرحلة ما بعد الجفاف. فإذا يحصل لدي تعبد بأن العنب الجاف إذا غلا يحرم، فكبرى الجعل نستفيد من الاستصحاب التعليقي، والصغرى ما هي ثبوت الغليان في الخارج. فالاستصحاب التعليقي يثبت كبرى الجعل وصغراه تثبت بالوجدان. وعليه شوي انتبه، هو يثبت صدق القضية الشرطية الاستصحاب التعليقي بأن العنب الجاف إذا غلا يحرم، وهذه الكبرى قد ثبتت بالتعبد الاستصحابي، والغليان الذي هو الصغرى يثبت بالوجدان. ووصول الكبرى وتحقق الصغرى، ووصول الكبرى بالتعبد الاستصحابي وتحقق الصغرى بالوجدان كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، أي كاف لحصول التنجز. فنحن مبنانا إن الاستصحاب التعليقي لا يثبت الحرمة الفعلية مباشرة، ولكنه ليس بلغو بادعاء أنه لا يقبل التنجس. فهو ليس بلغو لأن الاستصحاب التعليق لأن التنجز يحتاج إلى ماذا؟ إلى كبرى وصغرى. وصول الكبرى والصغرى كاف في إثبات التنجز وحكم العقل بوجوب الامتثال. والاستصحاب التعليق يثبت الكبرى ونثبت الصغرى بالوجدان من خلال تحقق الغليان خارجه. وعليه فالاستصحاب التعليقي لا يثبت فعلية الحرمة. شو انتبهوا لزين. وإذا لم يثبت فعلية الحرمة فهذا يعني أنه لا يعالج مورد الاستصحاب الثاني. قلنا أنه يعالج مورد الاستصحاب الثاني بناء على القول أنه يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان. إذا لم نقل أنه يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان، هل يصير معالجا لمورد الاستصحاب الثاني أم لا يصير معالجا؟ لا يصير معالجا لمورد الاستصحاب الثاني. وإذا لم يكن معالجا لمورد الاستصحاب الثاني فلا يكون حاكما عليه. وعليه فالاعتراض الثالث تام ويوجد تعارض. انتبهين وياي. فإذا كان كذلك بمستوى الحلقة الثالثة وإن أجيب عن الاعتراض الثاني بقي الاعتراض الثالث بلا جواب. إذا وجد التعارض ما يتكون النتيجة؟ جابوني سقوط الاستصحاب التعليقي. لكن السيد الشهيد في البحث الخارج يجيب عن هذا الاعتراض ويفصل في حجية الاستصحاب التعليقي بالتفصيل الذي مر ذكره. واضح. خلينا والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأعظم والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. وقلنا شنو هو الاستصحاب التنجيزي؟ شنو الاستصحاب التنجيزي؟ الاستصحاب التعليقي ما هو؟ استصحاب الحرمة المعلقة. استصحاب التنجيز شنو؟ الحلية الثابتة في مرحلة ما بعد الجفاف وقبل تحقق الغليان نستصحبها علما إلى ما بعد الغليان. ليه سميت استصحاب تنجيزي ومنجزة حلية؟ لا معنى لمنجزيتها عقلا. المقصود فعلية ثابتة مقابل المعلقة. إذا تردون تكملون على هذا من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، وإذا حاكم فليس بينهما تعارضا مستقرا ليتساقطا، حتى يكون جوابا على الإشكال. فليس بينهما تعارضا مستقرا ليتساقطا، بل التعليقي حاكم ومقدم على التنجيزي. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، شنو ذلك؟ حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي. شوف التوجيه علما التوجيه صار للسيد الصدر رحمة الله عليه إن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط. شنو فعلية الحكم؟ يعني الحرمة الفعلية بعد تحقق الغليان. وإما أن لا يثبت ذلك. فإن لم يثبت، شنو لم يثبت؟ فعلية الحكم عند تحقق الشرط، يعني فعلية الحرمة عند تحقق الشرط، لم يجري في نفسه. إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية؟ وهذا شنو هذا؟ هذا الكلام يعني رجوع للاعتراض الثاني بعد ما تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث. وإن أثبت ذلك، شنو ذلك؟ يعني شنو أثبت فعلية الحرمة بعد الغليان مباشرةً. لا كما يقول السيد الشهيد بشكل غير مباشر. تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه. هاي وحكومته عطف على لتقديم استصحابه وحكومته عليه وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة. وين في الحلقة السابقة؟ في بحث التطبيقات في الاستصحاب تحت عنوان الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي، أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني. شنو يعني يعالج؟ يعني ناظر لمورد الأصل الثاني نفيا أو إثباتا، ناظر لمورد الأصل الثاني إما أن ينفيه وإما يثبته، إذا اتفق وياه يثبته دون العكس. شنو يعني دون العكس؟ الأصل استصحاب الثاني، الأصل الثاني غير ناظر لمورد الاستصحاب الأول، قدم الأصل الأول على الثاني، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي، يا هو الاستصحاب التنجيزي الحلية الفعلية، مرحلة الحكم الفعلي. شنو يعني مرحلة الحكم الفعلي؟ يعني بعد الغليان، لازم تكتمون ترى هاي العبارة شوية مواضحة، بعد الغليان. ليه متى جاوبوني؟ استصحاب التنجيز وين مورده؟ وين ثمرته؟ خلي يقول لي واحد بعد الغليان، جيد. ومورد الاستصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم. شنو الثبوت التقديري؟ يعني مورده وين؟ الاستصحاب المعلق قبل الغليان. نستصحب القضية الشرطية يعني انغلاء يحرم، والمفروض أن الاستصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية. ليه ما تثبت حرمة فعلية؟ هسه قلت مرحلة الثبوت التقديري، يعني بعد أن نجري يثبت حرمة فعلية بعد تحقق الغليان. لازم تكتبون بعد تحقق الغليان. وهو إثبات الحرمة الفعلية معنى نفي الحلية الفعلية. لازم تكتبون وهو معنى نفي الحلية الفعلية. إذن شنو؟ إذن فهو يعالج مورد الاستصحاب الثاني، مورد الاستصحاب الثاني. وأما استصحاب الفعلية الحلية الفعلية يعني الاستصحاب الثاني فلا ينفي، فلا يعالج، لا تردون تضيفون، فلا يعالج مورد الاستصحاب الأول، لأنه لا ينفي الحرمة المعلقة ولا، هذا عطف تفسير، يتعرض إلى الثبوت التقديم. هذا اللي أوضحته بالتالي. تبول زين، صدق القضية الشرطية أو عدم صدقها ماذا يترتب عليه؟ إما الحرمة الفعلية وإما الحلية الفعلية. بعبارة، الحرمة الفعلية والحلية الفعلية مسببة عن ماذا؟ عن صدق القضية الشرطية أو عدم صدقها. إن قلنا أن القضية الشرطية صادقة ترتب على ذلك الحرمة الفعلية، إن قلنا بأن القضية الشرطية كاذبة في مرحلة ما بعد الجفاف، فالقضية شنو؟ فلا تثبت الحرمة الفعلية، يعني تثبت شنو؟ يترتب على ذلك شنو؟ الحلية الفعلية. وليس العقل السبب صحيح. الحلية الفعلية بعد تحقق الغليان، بعد تحقق الغليان تنفي أو تثبت صدق القضية الشرطية أو عدم صدقها، لا علاقة لها بذلك. فأي وصل هو الذي يكون يعالج مورد الأصل الثاني؟ الأصل الأول، الاستصحاب الأول، الاستصحاب التعليقي دون العكس. إذا كان كذلك استقر التعارض أم لا؟ تقدم الاستصحاب التعليقي فحل الاعتراض الثالث. هذا هو الجواب الثاني. ونلاحظ على ذلك إن هذا، يا هو هذا، حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي. لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية الشرطية. تذكرون بالاعتراض الثاني ماذا قلنا؟ إن الحرمة الفعلية لا تترتب مباشرة على استصحاب القضية الشرطية. لماذا؟ تذكرون لما تذكرون لماذا؟ لأن الحرمة الفعلية لازم عقلي على المستصحب. ما هو المستصحب؟ الملازمة بين الشرط والجزاء، ولا أثر شرعي يقول، لا توجد آية أو رواية تقول بأنه إذا وجدت ملازمة بين الشرط والجزاء فإذا تحقق الشرط تحقق الجزاء، إنما العقل هو الذي يحكم بذلك، فهذا من الأصل المثبت. جيد، خب، هل هذا يعني الاستصحاب التحقيقي لغو؟ لا، ليس باللغو. لماذا؟ صحيح القضية الشرطية لا تقبل التنجز بما هي قضية شرطية، لكنها تثبت لنا كبرى، الكبرى التنجز ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ثبوت كبرى وصغرى. فالاستصحاب التعليقي يثبت كبرى الجاعل، والصغرى تثبت بالوجدان، فتتنجز الحرمة الفعلية. لكن وين بعد ثبوت الحرمة الفعلية؟ وين بعد؟ بشكل غير مباشر، يعني ثبتت القضية الشرطية، ولأنها ثبتت وتحقق الشرط في الخارج، يعني الفعلية لم تحصل مباشرة من استصحاب القضية الشرطية. قال ويرى إن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال. أي شنو؟ أي كاف لحكم العقل بالتنجيز، أي كاف لحكم العقل بالتنجيز وصول الكبرى والصغرى. وعليه، وإذا وصلت الكبرى ثم ثبتت الصغرى بالوجدان، شنو؟ إذن فادني استصحاب القضية الشرطية ولم يكن لغوا، ترتب عليه التنجيز وحكم العقل بوجوب الامتثال. نقطة، إذا تردون تكتبون وعليه إذا كان الاستصحاب التعليقي لا يثبت الحرمة الفعلية، فهذا يعني أنه لم ينفي الحلية الفعلية، وهذا يعني أنه لم يعالج مورد الأصل الثاني، فلا يكون حاكما عليه. نرجع للعبارة، فإن وعليه فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس ما فادني ثبوت حرمة فعلية، وإنما فادني ثبوت الكبرى، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه. والحمد لله رب العالمين.